بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف، كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى عنوان الوكالة عن الإمام. قال المصنف في بيان ذلك: ومن أحد الطرق التي يمكن أن يدعى دلالتها على الوكالة توكيل الإمام عليه السلام شخصا في أمر من أموره. وهذا كلام طبعا تقدم حديث عنه، ولكن بصورة قد تكون مختصرة. قال: فإنهم عليهم السلام كان لهم وكلاء بشكلين، وكلاء لهم الممثلية العامة عن الإمام عليه السلام كما هو الحال في السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، ووكلاء لهم الممثلية الخاصة في مجال معين. يعني وكيل في بعض الأمور ووكيل في كل الأمور. قال الخاصة يعني في بعض الأمور، يعني هي تخص، لذلك سميت خاصة. الحديث أنه هل هذه الوكالة عموما تدل على التوثيق أو لا، خصوص بعض الوكالات، لأن الوكالة العامة شيء والوكالة الخاصة قد تكون شيء آخر. يقول المصنف: والوكالة بالشكل الأول لا إشكال في دلالته على سمو منزلة الوكيل ورفعة شأنه. هسه بالنتيجة يقول الوكيل العام اللي هو الممثل العام اللي هو من قبيل السفير، هذا ما ممكن أنه يكون عنده مثل هذا النوع من الوكالة ويبقى يعني غير موثق، أو أنه يمكن أنه يشكك في توثيقه. وإنما الإشكال في الوكالة بالمعنى الثاني، فإن الأئمة عليهم السلام كان لهم وكلاء كثيرون بهذا الشكل، قد أشير إليهم في الكتب الرجالية. يعني كانت لهم وكالات، ولكن هذه الوكالات ليست وكالات من قبيل السفارة، وإنما وكالة خاصة. الوكالة الخاصة يعني في عمل معين، هذا العمل محدد، فالوكالة مخاصة بهذا العمل المحدد. هل هذه الوكالة الخاصة بهذا العمل المحدد يمكن أن تكون دالة على وثاقة هذا الإنسان الوكيل أو لا؟ وهذا طبعا ينصرف الآن، كما يحصل الآن ينصرف الآن إلى الوضع العام مثلا بالمرجعية. هل أن المرجعية لما توكل إنسان معناه تقول بوثاقته مثلا أو بعدالته وما شابه؟ طبعا الصواب أن المرجعيات لا تقول مثل هذا الكلام إطلاقا. هي السفارة وكالة، ولكنها وكالة عامة. وقال: وإنما الإشكال في الوكالة بالمعنى الثاني، فإن الأئمة عليهم السلام كان لهم وكلاء كثيرون بهذا الشكل، قد أشير إليهم في الكتب الرجالية. فبينما البعض يصر على دلالة التوكيل لا على الوثاقة فقط، بل على العدالة، بل أنه عادل وليس فقط الثقة، أعم ثقة أعم من العدالة، قد يكون ثقة ولكنه ليس عادل. فبينما البعض يصر على دلالة الوكيل التوكيل على الوثاقة فقط بل على العدالة، ويستدل على ذلك بأن الوكيل إذا لم يكن عادلا فتوكيله محرم، لأنه نحو ركون إلى الظالم الذي نهت عنه الآية الكريمة: ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار. هذه حالة فيها إصرار على أنه الوكيل ليس فقط موثوق به، ليس فقط موثق، بل هو ماذا؟ بل هو عادل، يعني وصل الأمر إلى تعديله كما يقال. نجد آخرين ينكرون دلالة الوكالة على الوثاقة بحجة أننا نجد كثيرا من وكلائهم قد صدر الذنب في حقهم. فهذه جمع بينهما. نعم الآن قد يقال أنه وكيل، فهذا الوكيل كون وكيل قد يشكل جانب إيجابي، ولكن كثير من الوكلاء قد صدر بحقهم الذنب. إذن مجرد الوكالة لا علاقة لها بأنه ثقة، فضلا عن أن تكون مثلا لها علاقة بالعدالة. ثم قال: وقد عقد الشيخ، طبعا هذا جانب، يعني هذا رأي وهذا رأي آخر في قباله. قال: وقد عقد الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه الغيبة بابا خاصا بالوكلاء الذين صدر الذم في حقهم، ويحدثنا عند تعرضه للواقف أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد ابن مروان القندي، وعثمان ابن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال، يعني الأموال التي خانوا فيها الأمان. وقد روي عن الرضا، طبعا الواقفة هم الذين يقفون على الإمام السابق ولا يقولون بإمامة اللاحق. لعله أول من بدأ يعني بعملية الوقف في هذه القضية الذين أشروا إلى هؤلاء هم، وهو علي بن حمزة البطائني اللي هو وقف على الإمام الصادق ونفى الإمامة عن الإمام الكاظمي عليه السلام. وقد روي عن الرضا عليه السلام أن البطاني أقعد في قبره بعدما دفن، فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نار. هذه اعتبار هذه رواية على أنه يعني هذا المصير الذي يعني تلقى، باعتبار أنه مات مصرا. فالإنسان لما يموت مصر على فكرة، هذه الفكرة بعد ما يقدر يتجاوزها لما يطلع في العالم الآخر بعد انتهى هذا العالم. لذلك يقولون بأن الإنسان دائما يحب أنه يسأل حسن العاقبة، لأنه الآخر شيء يكون عليه بعد خلص هذا ما يقدر يبدله، انتهت هكذا انتهت. فلما يسأل يسأل على آخر اعتقاد كان له قبل أن يخرج من هذه الدنيا. قال وهذا والصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة. هنا المصنف يقول الصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة. السبب ما هو؟ يقول لأن السيرة العقلائية قد جرت على عدم توكيل شخص في قضية معينة إذا لم يحصل الوثوق الكامل بصدقه وعدم تعمده للكذب. هذا الكلام الذي يقوله، طبعا هذا دليله، دليله أنه باعتبار أن البعض ما ممكن أنه يوثق شخص في قضية إذا ما كان عنده وثوق بأنه صادق فيما يفعل ولا يتعمد الكذب. ثم قال وجرب ذلك من نفسك تجد صدق ما نقول. فهذا راح تجرب ذلك من نفسك، الحقيقة هذا قد يقال بأنه ليس يعني ليس دليلا، إنما هذا النوع من الاستعطاء. يعني ما يحتاج الإنسان إلى أنه يرجع إلى يعني قد يقول أن هذه قضية وجدانية ممكن، تجرب ذلك من نفسك. يعني الإنسان عادة مو شرط هذه القضية عندما يعني عندما تلحظ لحاظ مجرد عن كل الجوانب الأخرى، قد يقال فيها أن البعض من هؤلاء عندما قالوا بأن الوثاقة ملازمة للوكالة المقصود منها ما هو؟ المقصود من أنه الوثاقة ملازمة لعمل يعني ملازمة لعمل الوكالة، يعني للعمل الخاص بالوكالة. فهذا يرده هذا الذي جاء في هذه الكلمات التي ورد فيها الذم. لذلك المصنف بعد ذلك ماذا بعد ذلك عرج على هذه الكلمات حتى يبين. يقول وإذا قيل إذن كيف تفسرون الذم الصادر في حق كثير من الوكلاء، أجبنا بأن الاعتراف قد حصل لهم بعد منحهم الوكالة. فكم شخص نثق به ونمنحه الوكالة وبعد ذلك ينحرف. هسه كأنه ماذا؟ كأنه القضية أخذ فيها عامل الزمن، يعني اللحظة التي يعطى فيها الإنسان وكالة هو فيها ثقة، بعد ذلك قد يعرض عليه الانحراف. هذا قد يقال فيه أنه من الممكن ماذا؟ من الممكن القبول فيه ومحاولة القول بأنه صحيح أنه في وقت ما كان ثقة ولكنه لم يبقى ثقة، وأن مجرد كونه وكيل هذا لا يعني أنه ثقة، لأنه قد يكون ماذا؟ قد يكون انحرف ولكن لم يحذر منه لسبب ما لم يحذر منه. فلو قال هكذا يقول أجبنا بأن الانحراف قد حصل لهم بعد منحهم الوكالة، فكم شخص نثق به ونمنحه الوكالة بعد ذلك ينحرف. وإذا قيل أن توكيل شخص في مجال معين يقتضي وثاقته في ذلك المجال دون غيره، فتوثيق شخص في بيع دار يستلزم وثاقته وعدم كذبه في مجال بيع الدار فقط دون المجالات الأخرى كمجال نقل الحديث الذي هو محل كلامنا، كان الجواب أن العاقل إذا لم يحرز الوثاقة المطلقة في الوكيل فلا يقدم على توكيله، لأنه ما دام يحتمل كذبه في المجالات الأخرى فربما يسري ذلك إلى المجال الخاص الذي منح فيه الوكالة. هذا طبعا لعله هذا الكلام قابل للمناقشة، ولذلك البعض يعني ناقش في هذه القضية. ولا أقل ليس من المناسب للإمام عليه السلام إيكال بعض أموره المهمة إلى من هو خائن في بعض المجالات. هذا قضية تقديرية، هذا مو مناسب للإمام يعني ممكن أو ممكن. نحن نريد أن نقول هذا الأمر ما مناسب، ولكنه هل يوجد ما يمنع منه؟ باعتبار وإذا كان لا يوجد ما يمنع منه، فمعنى ذلك أن دلالة فعل التوكيل على التوثيق ليس تام، يعني ليس تام بمعنى الملازمة، ولكنه قد يكون وقد لا يكون. المسألة هي في قضية الملازمة، أنه هذه الملازمة موجودة أو لا، لأن هذه الملازمة معناها أنه هذا الإنسان بمجرد أن يكون وكيل، فبعد مسألة الطعن فيه هذه مسألة كما يقال يعني انتهت، ليس هناك ماذا، ليس هناك مجال للطعن فيه ماذا ما دام يعني وكيلا. المصنف يرى هذا الكلام، طبعا بعض العلماء المتأخرين لا يرون مثل هذا الكلام، ويعتبرون ذلك قابلا لي يعني لقابلا للمناقشة، ولعل السيد الخوي منه. السادس رواية الثقة، قال رواية الثقة عن شخص هل تدل على وثاقته؟ قال كلا، فإن الثقة كما يروي عن الثقة كذلك يروي عن غيره، لأن القضية لا تدور مجرد كونه ثقة معنى أنه يروي لازم لابد أن يكون راويا عن الثقة، لأنه قد يكون ثقة وقد لا يكون. وما أكثر ما يروي الثقات عن غير الثقات كما يتضح ذلك من خلال تصفح الروايات، كيف ولو كانت رواية الثقة عن شخص دليلا على وثاقته لزم وثاقة أغلب الرواة أو كلهم، باعتبار أنه يمكن لنا أن نجد من يروي عنهم من الثقات، فيكون هذا طريق للتوثيق العام، لأنه سيكون هذا توثيقا عاما يشمل جميع، وهذا يؤدي إلى مشكلة في أن الروايات سوف تحصل بها مع عملية تعارض واضح مستمر، وستتساقط كثير من الروايات بسبب ذلك. قال وكيف ولو كانت رواية الثقة عن شخص دليلا على وثاقته لزم وثاقة أغلب الرواة أو كلهم. نعم، لأن الشيخ الطوسي عليه قدس سره ثقة، فإذا روى عن شخص كان ثقة أيضا، وكانت رواية الثاني دليلا على وثاقة الثالث، وهكذا حتى نهاية السلسلة. وبهذا يتضح أن ما صار إليه الميرزا حسين النوري صاحب المستدرك من رواية من أن رواية الثقة عن شخص دليل وثاقته قابل للتأمل، باعتبار أن الثقة لا يروي دائما عن ثقة، قد يروي عن الثقة وقد يروي عن غيره. أجل، حتى هنا قضية، وهي أنه مجرد الرواية قد يناقش فيها ويرد الكلام في أنها يمكن أن تكون دليلا على التوثيق، لكن في بعض الأحيان قد يأتي الثقة ويكثر من الرواية عن غيره، هذا الإكثار ألا يشكل عنصر آخر غير عنصر كونه مجرد أنه يروي فقط؟ يقول أجل، إذا أكثر أجلاء الثقات وكبارهم الرواية عن شخص فلا يبعد كونها دليلا على الوثاقة، خلافا للسيد الخوئي وجماعة حيث لم يرضوا بذلك أيضا، قالوا هؤلاء الذين خالفوا، قالوا هذه قضية أن الثقة يروي عن شخص لا فرق فيها بين أن يكثر عنه وبين ماذا، وبين أن يقل، يعني سواء كان ذلك كثيرا أو قليلا. قال فإن العاقل لا يقدم على الرواية عن شخص يعتقد بضعفه، إنه عمل سفهي لا نرى له وجها. بس هذه قد يقال فيها بأن هذه مناقشة، باعتبار أن هذا الراوي الثقة لو كان يعلم أن هذا الشخص ضعيف لا يستحق لما روى عنه، ولكن هو قد يعتقد بوثاقته ويروي عنه، لكن هذا لا يعني أنه ثقة. إذا كان مجرد رواية الثقة عن شخص لا تكفي في توثيقه، فإن اعتقاد الثقة بوثاقة شخص لا تكون مستلزمة للتوثيق. لماذا؟ لأنه هذه الرواية عنه تتبع اعتقاد هذا الراوي الذي روى، فإذا أكثر مع هذا الاعتقاد أو أقل، سواء أكثر يعني سواء أكثر الرواية أو لا، كانت رواياته قليلة لا فرق، لأنه إذا كانت رواياته قليلة فلعله ماذا؟ فلعله لم يجد عنه روايات إلا هذه، ولو أكثر الرواية عنه فقد يكون معتقدا بوثاقته، ولذلك لم يتجنب الرواية عنه. فهذا أنه مجرد كون ثقة ويكثر، هذا الإكثار مو معناه أنه هو يكون ثقة، قد يعتقد الآخر أنه ثقة، يعني قد يعتقد الثقة أنه ثقة، ولكن كون الثقة معتقدا بثقة شخص
آثار هذا الاعتقاد تجسدت في كثرة الرواية عنه. هل هذا يعتبر ماذا؟ هل هذا يعتبر دليلا على التوثيق؟ لأنه نحن نبحث عن التوثيق في نفس الأمر، لا في اعتقاد هذا الشخص، هذا الشخص الراوي الثقة. ثم مثل هذا العمل، يعني مثل هذا العمل وهو الإكثار من الرواية عن الضعيف، لا يعد سفاهة وعمل سفهيا إلا إذا كان معتقدا بضعفه. ومع الاعتقاد بضعفه كيف تكثر عنه؟ إذا كان معتقدا بضعفه لا يكثر الرواية عنه، وهذا من الغريب. فهذا يعني أن الإكثار، يعني أن الإكثار قد يكون ماذا؟ قد يكون يعني قد يكون دليلا على التوثيق. لكن هذه المرتبة دليل على التوثيق، هذه المرتبة وهي التوثيق، هذا توثيق شخص لشخص، يعني توثيق راوي لراوي. الراوي الذي يثق هو في نفسه ثقة، ولكن ثقة الراوي بالراوي تكفي لتوثيق الراوي الموثوق به أو لا؟ هذا الكلام هو الذي كان الحديث فيه من الأصل، يعني توثيق الراوي للراوي لا يشكل ماذا؟ لا يشكل توثيقا يمكن الاعتماد عليه. لذلك الذين قالوا بأنه لا يمكن اعتماد كثرة الرواية أو قلة الرواية للتفريق بين الحالتين، هؤلاء قالوا ماذا؟ هؤلاء قالوا لأنه قالوا بأنه هذا يمكن ماذا؟ هذا لعله هكذا يقول، لعله هكذا يجيبون، قالوا هذا قد يكون ماذا؟ من باب اعتقادي بذلك، قد يعتقد بإنسان ثقة ويروي عنه لكنه بالنتيجة لا يكون ثقة باعتبار أن الرواية عنه كان على أساس أنه ثقة، لكن بالنتيجة لم يتبين أن هذا هو الواقع. يقول: وهذه نقطة مهمة جديرة بالوقوف والتأمل الطويل عندها، فإنه لقبلنا بكون إكثار الرواية إكثار دليلا على الوثاقة، فسوف تثبت وثاقة كثير من الرواة ويخرجون بذلك من حال الجهالة إلى حال الوثاقة. وهذا هو اللازم، هذا أحد اللوازم الموجود، لأن الإكثار من الرواية لو كان دليلا على الوثاقة لأدى ذلك ماذا؟ لأدى ذلك يعني لأدى ذلك إلى توثيق كثير من الرواة. على سبيل المثال نذكر محمد بن إسماعيل، فإن الكليني قد أكثر الرواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وقد وقع الكلام في المقصود من محمد بن إسماعيل أنه لا يمكن أن يكون محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل لأنه من أصحاب الإمام رضا عليه السلام، وأن يمكن للكلين الرواية عنه، فيتعين أن يكون المقصود غيره، وحيث أن الغير لم تثبت وثاقته فتسقط روايات الكلين المذكورة عن الاعتبار بالرغم من كثرتها. هذه كثيرة لكنها ما تسقط. بينما لو قبلنا الرأي المتقدم وقلنا ليس من المناسب للكلين إكثار الرواية عن شخص يعتقد بضعفه، خصوصا وهو يودع تلك الروايات في كتابه الذي كتبه لتعمل به الأجيال، إن العاقل لا يرضى بإيداع الروايات الضعيفة في كتابه، فكيف إذا خطط لكتابه منذ البداية ليكون مرجعا للأجيال؟ إنه إذا قبلنا الرأي المتقدم فسوف تثبت وثاقة محمد بن إسماعيل بناء على أنه من يروي عنه الثقة مع الإكثار يكون ثقتان. ومما يدعم ما نقول أننا إذا رجعنا لكتب الرجال رأينا أن سلسلة الرواية عن الضعفاء كانت عندهم من الأمور القادحة في الشخص، هذه من الأمور القادحة، يعني أمور التي تكون ماذا؟ مثلبة. ولذلك نجدهم ينبهون في ترجمة بعض الرواة بأنه يروي عن الضعفاء، يعتبر ذلك ماذا؟ يعتبرون ذلك منقصا، كما ورد في ترجمة العياشي والكشي وغيرهما. وإذا قرأنا ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي نلاحظ أن أحمد بن محمد بن عيسى قد أخرجه من قم لروايته عن الضعفاء، يعتبرون هذا نقصا ومثلبة. إذا قيل أننا نسلم أن الثقة لا يكثر رواية عن الضعيف الذي يعتقد بنظره ضعفه، ولكنه ما المانع أن يروي عن مجهول الحال؟ أنه بناء على هذا يكون بالإمكان افتراض أن محمد بن إسماعيل كان مجهول الحال في نظر الكليني، وبذلك لا تثبت وثاقته. كان الجواب أن مجهول الحال ما دام بحكم الضعيف في رد روايته فإكثار العاقل الرواية عنه لا يكون مناسبا أيضا. وإذا رجعنا إلى الكتب الرجالية وجدنا أن الرواية عن المجاهيل كانت عندهم بمثابة الرواية عن الضعفاء ولا فرق بينهم. فانظر إلى كلام النجاشي في ترجمة محمد بن مالك، تجده يقول: قال أحمد بن الحسن كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان أيضا فاسد الرواية، فاسد المذهب والرواية. ولا أدري كيف روى عنه شيخنا الجليل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهم الله. هذا كله مضافا إلى أن أكثر الرواية يلازم أحيانا طول الصحبة التي لا يحتمل معها بقاء الشخص مجهول الحال، فكيف تقولون أنه يمكن أن يكون قد روى عنه مع أنه مجهول الحال؟ وإذا قيل إن أكثر الرواية إذا كان دليلا على الوثاقة، فكيف نرى أن بعض الضعفاء قد أكثر الأجلاء الرواية عنه كمحمد بن سنان وسهل بن زياد والبطائني وغيرهم ممن أكثر الأجلاء الرواية عنه؟ كان الجواب: ما المانع من الالتزام بأن هؤلاء كانوا ثقات بنظر الأجلاء ولذا أكثر الرواية عنهم، ويكون المورد بذلك من موارد تعارض التعديل والجرح، ولا يصح تسجيل ذلك نقضا علينا. هذا بعد كما يقال توثيق شخصي أيضا. نعم أجل، يصح النقد بما إذا كان الشخص ضعيفا في نظر الجميع، يعني وبالرغم من ذلك أكثر الأجلاء الرواية عنه وليس ضعيفا بنظر خصوص الشيخ والنجاشي، وأين تحصيل ضعيف بهذا الشكل؟ لأن هذا أمر لا يمكن ماذا إثباته. وإذا قيل إن أكثر الثقة الكليني كالكليني عن محمد بن إسماعيل مثلا، لعله ليس من جهة وثاقته عند الكليني بل لاطمئنانه بحقانية الروايات التي رواها عن له، ومن أجل ذلك الاطمئنان تساهل في النقل عن محمد بن إسماعيل وأكثر عنه. وإذا كنا نحتمل استناد الكليني إلى اطمئنانه وليس إلى إحرازه وثاقة محمد بن إسماعيل، ضممنا إلى ذلك مقدمة ثانية، وهي أن أطمام كل اطمئنان كل شخص حجة على نفسه فقط ولا يكون حجة على الآخرين، إذ لعل تلك القرائن التي استند إليها في تحصيل اطمئنانه لا تكون موجبة لحصول الاطمئنان لنا لو اطلعنا عليه. الجواب عن ذلك يقول إن أهم قرينة يمكن الاستناد عليها في تحصيل الاطمئنان هي وجود الرواية في أصل يعتمد عليه الأصحاب، وواضح أن وجود الرواية في الأصل فرع إحراز وثاقة محمد بن إسماعيل، وإلا كان من المحتمل كذبه وتزويره بتسجيلها في ذلك الأصل. واحتمال وجود قرائن أخرى يعني استند إليها الكليني لا يتوقف تطبيقها على الإحراز المسبق لوثاقة محمد بن إسماعيل وإن كان موجودا، إلا أنه مجرد احتمال نظري لا يعتنى به، يعني ليس له مجال للتطبيق، فإن القرينة المهمة عندهم هي وجود الرواية في كتاب معتمد لا غير. ولذا نرى الصدوق يقول في مقدمة كتابه: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعتمد، فلو كانت هناك قرينة أخرى أقوى أو مساوية لما ذكر لأشار إليها. وإذا قيل لعل الكليني استند في إكثاره الرواية عن محمد بن إسماعيل إلى أصالة العدالة، يعني وليس إلى إحراز الوثاقة، وحيث أن أصالة العدالة مرفوضة عندنا فلا يمكن الاعتماد على إكثاره واستكشاف وثاقة محمد بن إسماعيل عنه، نقول الجواب: لا نحتمل اعتماد الكليني على أصالة العدالة، لأن معنى الاعتماد عليها بعبارة ثانية هو أن الكليني وجد شخصا لا يعرف عنه شيئا ودفع إليه كتابا فيه أحاديث، وأخذه الكليني وسجل منه كتابه الكافي الذي أراد منه أن يكون مرجعا شرعيا للشيعة في أحكام دينه. ومثل هذا الكلام لا يتوقع من مثل الكليني. صنع الكليني ذلك لأنه لم يعرف الفسق من محمد بن إسماعيل الذي دفع إليه الكتاب واعتمد على أصالة عدالته. إن مثل هذا لا يحتمل في حق الكليني باعتبار هو كان يبحث عن ماذا، كان قضى 20 سنة في تأليف الكتاب، وبعد ذلك لا يمكن أن يكون اعتمد على كل من عنده كتاب وعنده روايات ويقول له أعطني حتى لو ما يعرف عنه شيء، مع ذلك يرويها في كتابه ويثبتها. وهذا تمام الكلام في الطريق السادس إن شاء الله. يأتي الحديث في الطريق السابع وهو شيخوخة الإجازة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.